شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الفصل الثاني، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. المبحث الأول، الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة. 65 بعد 100 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أخرجه الترمذي. المبحث الثاني، التخطيط للهجرة والرعاية الربانية. أولا، صحبة أبي بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام. 66 بعد 100 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق. رواه الحاكم. 67 بعد 100 ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، متقنعا أي مغطيا رأسه. فقال أبو بكر: فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. الحديث صحيح. ثانيا، نوم علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. 68 بعد 100 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه، وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالحجارة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسه بردة، وكانت قريش تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يرمون علي ويرونه النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس بردة. وجعل علي رضي الله عنه يتضور، أي يتأوه ويضج من الألم لإصابة الحجر له، فإذا هو علي، فقالوا: إنك للئيم، إنك لتتضور، وكان صاحبك لا يتضور، ولقد استنكرناه منك. أخرجه الحاكم في المستدرك. 69 بعد 100 وقد جاء تفصيل قصة مكوثهم على باب الرسول عليه الصلاة والسلام، ووضعه عليه الصلاة والسلام التراب على رؤوسهم وخروجه دون أن يروه. عن ابن إسحاق في السيرة فقال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام، فقال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من التراب، أي مقدار ملء الكف، فأخذ حفنة من التراب في يده ثم قال: أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت في من لم يكن معهم، فقال: ما تنظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. أخرجه ابن هشام في السيرة وإسناده رجاله ثقات. ثالثا: لجوء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه إلى الغار 70 بعد 100. من حديث محمد بن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنه، قال: فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق، ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك، أي من مصيبة. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأ حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة. فدخل واستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل، فقال عمر: والذي نفسي بيده، لتلك الليلة خير من آل عمر. أخرجه الحاكم. رابعا: نسج العنكبوت على باب الغار. 71 بعد 100. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون علي يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوه عليا رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال. أخرجه أحمد في المسند. تعمية أبصار المشركين. عن إبصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في الغار. 72 بعد 100. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. أخرجه البخاري. خامسا: كيف كان يحصلان على أخبار قريش والزاد واتفاقهما مع الدليل. 73 بعد 100. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فمكث فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به أي يحصل لهما فيه كيد إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق عامر أي يصيح، حتى ينعق عامر بن فهيرة بغلس أي بآخر الليل، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمنا فدفعا إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهما طريق السواحل. رواه البخاري. المبحث الثالث: ما يذكر عن أسماء رضي الله عنها في الهجرة. أولا: ذات النطاق. 74 بعد 100. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أي الراحلتين أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب أي زادا وطعاما في كيس، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. ثانيا: قصة أسماء رضي الله عنها مع جدها وتعليله بالحجارة عن النقود. 75 بعد 100. من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه، احتمل أبو بكر رضي الله عنه ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم، قالت: وانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة ببيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت: والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ. أخرجه الحاكم. المبحث الرابع: في الطريق إلى المدينة. أولا: استراحة في القائلة وشربة لبن. 76 بعد 100. من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا 13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، أي دخل وقت الظهر، وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها، فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ذرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، أي بملء القدح من اللبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أداوة على فمها خرقها، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته حتى استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس الله، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. أخرجه البخاري. 76. ومن حديث قيس بن النعمان رضي الله عنه قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين مرة بعبد يرعى غنما فاستسقياه من اللبن، فقال ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت، أي ألقت ولدها، وما بقي لها لبن، فقال عليه الصلاة والسلام ادع بها، فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت. قال وجاء أبو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب فسقى أبا بكر ثم حلب فشرب، فقال الراعي بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. قال عليه الصلاة والسلام أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام فإني محمد رسول الله. فقال أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال عليه الصلاة والسلام إنهم لا يقولون ذلك. قال فأشهد أنك نبي وأشهد أن ما جئت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك. قال عليه الصلاة والسلام إنك لا تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. أخرجه الحاكم. 2. حديث سراقة بن مالك. 78. من حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه قال جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه دية، كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، أي أشخاصا أراهما محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب لي حتى دنوت فعثرت بي فرسي فخررت عنها، أي سقطت، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع، أي غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني، ولم يسألاني إلا أن قال عليه الصلاة والسلام أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. ذكاء أبي بكر حين سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 79 من حديث أنس رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر رضي الله عنه، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول رضي الله عنه: هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرعه. فصرعه الفرس، ثم قام التحمحم، فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال عليه الصلاة والسلام: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. أخرجه البخاري. 3 حديث أم معبد الخزاعية. 80 من حديث هشام بن حبيش عن أبيه حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين، أي أنهم دخلوا سنة الجدب والقحط. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال عليه الصلاة والسلام: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى، ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت، أي فرجت رجليها للحلب، فاجترت، فدعا بإناء يربض الرهط، أي يبالغ في ريهم حتى يلصقهم بالأرض، فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم حتى أراضوا، ثم حلب فيه الثانية على بدء حتى ملى الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها يعني على الإسلام، ثم ارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا مخهن قليل. فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه، قال: من أين لك هذا يا أم معبد، والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه تجلة، أي عظم البطن، ولم تزريه صعلة، أي صغر الرأس، وسيم قسيم، في عينيه دعج، أي شدة سواد العين، وفي أشواره وطف، وهو طول أشفار العيون، وفي صوته صهل، أي ليس بحاد الصوت، وفي عنقه سطع، أي إشراق وطول، وفي لحيته كثاثة، أي دقة نبات مع استدارة فيها. أزج أقرا أي دقة شعر الحاجبين معطول فيهما واتصال ما بينهما من الشعر. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. حلو المنطق فصلا لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن. ربعة لا تشنأه من طول، ولا تقتحمه عين من قصر. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. له رفقاء يحفون به، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود أي مخدوم محفوف به ومحاط، لا عابس ولا معتد. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصاحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا، يسمعون الصوت ولا يدرون صاحبه، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. فيا لقصي ما زوى الله عنكما، به من فعال لا تجازى وسؤددي. ليهنأ أبا بكر سعادة جده، بصحبته من يسعد الله يسعدي. وليهنأ بني كعب مقام فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت، عليه صريما ضرة الشاة مزبدي. فغادره رهنا لديها لحالب، يرددها في مصدر بعد موردي. أخرجه الحاكم. كسوة الزبير رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. 81 بعد 100. قال ابن شهاب الزهري: أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب بياض. أخرجه البخاري.